بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة واجب الاحترام والتقدير للأسرة النبوية، والواجب الآخر الواجب المالية لهذه الأسرة. بعد أن تحدثنا في ليلة مضت عن الواجب الذي هو على الناس تجاه الأسرة النبوية ضمن الدائرة الضيقة، وهي دائرة أهل الكساء وعموم المعصومين عليهم السلام، وبينا ما ينبغي بيانه من حقوق لهذه الأسرة ضمن تلك الدائرة، وما هو من واجبات على الناس تجاه أهل البيت أهل الكساء المعصومين عليهم السلام. نتناول في هذا الحديث ما تبقى من الكلام حول سائر الحقوق التي ثبتت لأسرة النبي محمد. وسنبدأ بالحديث عن واجب الاحترام الثابت على الناس تجاه هذه الأسرة والحق الذي لهم بحسب ارتباطهم برسول الله صلى الله عليه وآله. يثبت لهذه الأسرة ولهذه العائلة الشريفة حق الاحترام لمكانتهم وموقعهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الاحترام، هذا التقدير، هذا الإكرام يشمل كل الدوائر، الدائرة الصغيرة التي عبرنا عنها بدائرة المعصومين، والدائرة الأخرى التي تشمل من يرتبط بالنبي المصطفى بنسب أو سبب، يشمل أيضا زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، من اقترن معهن النبي بهذا الرباط سواء كان ذلك بعقد النكاح كخديجة بنت خويلد عليها السلام، أو كان بملك اليمين كمارية القبطية. في هذه الزوجات النساء بالمعنى الأعم يثبت لهن الاحترام والتقدير لمكانهن وموقعهن من رسول الله صلى الله عليه وآله. مرضعة النبي صلى الله عليه وآله وما يتصل بها في هذا الشأن، حليمة السعدية يثبت لها أيضا الاحترام والتقدير بهذا الاعتبار، حاضنة النبي صلى الله عليه وآله، وسوف نتحدث عن بعض جوانب حياتهن في الأيام والليالي القادمة إن شاء الله تعالى. أعمام النبي، أقارب النبي فضلا عن المعصومين عليهم السلام، فإنه يثبت لهؤلاء من كان منهم مستقيما وسليم الطريقة يثبت له الاحترام فوق الاحترام العادي، مثلما أنه أيضا يلام ويعاتب عتابا أكثر من العادي عندما يكون في طريق غير سليم. لا نريد الآن أن نخوض في بحث نظري، ولكن بشكل عام الإنسان المستقيم الذي يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله من ذريته يشمله ما ورد عن المعصومين عليهم السلام لمحسننا كفلان من الأجر، وفي المقابل عندما يكون سيء العمل، عندما يكون غير مستقيم ولمسيئنا ضعفان من العقاب. وهذا يمكن تفكيكه إلى هذه القضية، تفكيكه أن بحسب مقتضى القواعد الأولية كل الناس في العطاء وفي العقاب متساوون، سواء كان ابن النبي أو كان ابن الشقي، إذا أحسن هذا أعطي ثوابا وإذا أساء هذا عوتب وعوقب بحسب القواعد الأولية. الناس جميعا بغض النظر عن أنسابهم وبغض النظر عن علاقاتهم وأسرهم متساوون في العطاء ومتساوون في العقاب، وهذا ضمن عدالة الله عز وجل. هذا بحسب مقتضى القواعد الأولية: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سواء كان ابن نبي أو كان ابن شقي. ولكن على أثر طرو بعض العناوين، هذا العنوان الثاني قد يكسب الإنسان كرامة إضافية، وقد يكسب الإنسان مهانة إضافية. هذا يمكننا من فهم بعض الأحاديث من مثل: الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح. قال: كيف؟ قال: لمكانك منا أهل البيت. بحسب القواعد الأولية، إذا جاء زيد الإمامي الموالي بعمل صالح يثاب عليه، وإذا جاء غيره أيضا بعمل صالح يثاب عليه. لكن عندما ينطبق عنوان أن هذا الإنسان بعمله الصالح أصبح داعيا لأئمته، أصبح عنوانا لأسرته النبوية، هذا يضاف إلى عطائه، يضاف إلى الإحسان إليه. لمكانك منا أهل البيت، ضعفان من العذاب وكفلان من الأجر. وبالتالي فلا مخالفة بين قواعد العدل الإلهي وبين ما يقال هنا، أنه مثلا ينبغي إكرام الذرية النبوية، ومن يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله إكراما إضافيا نظرا لانطباق عنوان آخر بعد مقتضى القواعد الأولية. فإذا كل هذه الأسرة ممن ترتبط برسول الله بنسب كولادة أو اشتراك في جدود، أو ترتبط معه بسبب كحضانة وكزواج وما شاكل ذلك، فإن هؤلاء جميعا يستحقون التكريم حالة استقامتهم، كما يستحقون العتاب المضاعف وربما العقاب المضاعف في حال إساءتهم. لكن في المدى الاجتماعي ينبغي للإنسان أن يكرم من كان صالحا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وسوف نشير في ليلة قادمة إلى بعض أطراف هذا الحديث إن شاء الله تعالى. هذا القسم الأول اللي يشمل كل الدوائر: الدائرة الضيقة دائرة المعصومين وأهل الكتاب، لا بد من احترامهم، لا بد من تقديرهم. الدائرة الأخرى دائرة من يتصل بالنبي بسبب أو بنسب، أيضا لا بد من احترام الصالح منهم وتكريمه والاعتناء بشهنه، ولأجل عين في نظر العقلاء ألف عين تكرم، خصوصا مع كون هذا الإنسان يعمل عملا صالحا. نأتي إلى الموضوع الآخر وهو موضوع الحق المالي. صار عندنا حديث إذن في ليلة مضت عما يرتبط بالقضية التشريعية في أهل الكساء وأهل البيت، لزوم الطاعة والاتباع، كون أقوالهم حجة وسنة، لزوم ذكرهم بالصلاة عليهم صلوات الله عليهم، هذا تقدم. الحديث عن الاحترام العام في المنحى الاجتماعي هو ما تقدمنا به قبل قليل، والآن نتحدث عن الحق المالي الثابت للأسرة النبوية. فقهاء أهل البيت عليهم السلام ومعهم جمع كثير من علماء المسلمين يقررون بأن من يشارك النبي صلى الله عليه وآله في النسب من خلال جده عبد المطلب ابن هاشم، وسنتحدث عنه إن شاء الله حديثا خاصا، وهذا رجل من العظمة بمكان لا ينبغي أن يجهل عند المؤمنين. عبد المطلب، وما أدراك من عبد المطلب؟ من يشترك مع النبي صلى الله عليه وآله في النسب في عبد المطلب؟ عبد المطلب الذي هو جد رسول الله، رسول الله أبوه عبد الله وجده عبد المطلب، ولد 10 أولاد على المشهور. المعروف ممن بقي نسلهم 4 أشخاص، 4 أولاد لعبد المطلب بقي نسلهم، وهم الذين يشتركون مع النبي في النسب، وسيكون لأحفادهم نصيب في الخمس بما عرف عندنا الإمامية بحق السادة في الخمس. هؤلاء 4: الحارث ابن عبد المطلب وهو أكبر أبناء عبد المطلب، هذا 1. الثاني العباس ابن عبد المطلب وهو جد الأسرة العباسية. الثالث هو أبو لهب عم النبي الذي كان كافرا ولكن ذريته المسلمة والمؤمنة تستحق هذا الحق المالي المعروف بالخمس، أبناء أبي لهب. والرابع هو أبو طالب والد أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الرابع. طبعا بالنسبة إلى والد رسول الله لا معنى له لأنه توفي ولم، وسنتحدث عن والد النبي أيضا إن شاء الله بنحو من التفصيل، ولم يخلف إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي المصطفى لم يخلف من الذكور أحدا بعد حياته، ولد له ذكور ولكن لم يبق هؤلاء الأولاد الذكور حتى يبقى نسله من خلالهم، والانتساب هو من خلال الأب. ادعوهم لآبائهم. إذن هؤلاء 4 من أبناء عبد المطلب ذريتهم أبناؤهم أحفادهم هم لهم حق مالي جعله الله سبحانه وتعالى لذي القربى، وقد فسر ذو القربى بهؤلاء الأربعة، قرابة النبي صلى الله عليه وآله، هم أبناء وأحفاد عبد المطلب من المسلمين والمؤمنين. الآية المباركة في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، نازلة في هذا الاتجاه. جعل هذا الحق المالي على أساس ستة أقسام عندنا الإمامية، عند بعض فقهاء العامة وأتباع مدرسة الخلفاء اختلفت المسألة بينهم. البعض قال إن الحق كان لرسول الله، ومتى ما توفي رسول الله انتهى الموضوع، فيرجع إلى ميزانية الدولة، خزينة المسلمين، يقسم فيها على عامة المسلمين، من كان فقيرا يتيما مسكينا ابن سبيل غير ذلك، وقرابة النبي حالهم حال غيرهم. هذا قسم من فقهاء مدرسة الخلفاء. طيب، قسم آخر قالوا لا، الذرية يبقى لهم حقهم، ولكن وهو سهم واحد من ستة سهام، والباقي يقسم بين المسلمين. عندنا الإمامية بحسب الآية المباركة هذا الحق مقسم إلى ستة أقسام: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس لله، وللرسول اثنين، ولذي القربى ثلاثة، واليتامى أربعة، والمساكين خمسة، وابن السبيل ستة. ابن السبيل يعني الشخص الذي هو في سفر وانقطع، ما عنده أموال توصله، ما عنده زاد يبلغه، طيب متورط الآن في السفر، هذا يقال له ابن السبيل. بحسب ما ورد في روايات المعصومين عليهم السلام أن هذا التقسيم السداسي، ما كان لله فهو لرسول الله، الله ما يحتاج إلى أموال، صحيح، هو المنعم هو المعطي، ما كان لله فلرسول الله، وما كان لرسول الله فللإمام. هذا صار ثلاثة سهام بيد الإمام: سهم الله، سهم الرسول، سهم ذي القربى، والباقي ثلاثة سهام أخر: اليتامى والمساكين وابن السبيل من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوص القرابة مو عموم الناس، ليس سائر الناس. ليش؟ لأن عامة الناس قد جعل لهم ضمان مالي وهو الزكوات. الزكوات مستحبة وواجبة تذهب إلى الفقراء العاديين والمساكين العاديين واليتامى العاديين وأبناء السبيل من غير الذرية، من غير بني هاشم، ويحرم من الزكوات الواجبة بنو هاشم، ما لهم حق فيها، تحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم. زكاة الفطرة ما يصير أنت تعطيها الإنسان الغير الهاشمي، ما تقدر تعطيها إلى إنسان هاشمي. الزكاة العامة لا سيما في المناطق اللي فيها مثلا مناطق ريفية أو زراعية أو في أوقات التداول بالفضة والذهب النقديين، هذه أموال طائلة على مستوى الأمة إذا تحسبها، هذه لا يعطى منها بنو هاشم ولا مليم واحد. طيب في مقابل هذا، هل هذا تكريم لأهل رسول الله أن واحد يجي يحرمهم، بحيث إذا واحد منهم فقير يموت فقرا ويتيم يعيش فاقة وابن سبيل يهلك جوعا؟ أو مقتضى التكريم أن تعطيهم شيئا يكفيهم باعتباره حقا لهم، لا باعتباره صدقة يستعلي فيها المتصدق على المتصدق عليه؟ فجعل الخمس لهؤلاء خاصا بهم. هل هو صلة لرسول الله؟ هل هو تكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل هو صيانة لهم عن السؤال وعن الحاجة وما عبر عنه بعض الروايات من تنزيههم عن بقايا ما يعطيه الناس؟ زين، هل هذا أو مجموعه؟ هذا بعد لابد إلى بحث خاص. طيب، فإذا صار أن لهؤلاء حقا ماليا جعل من قبل الشرع المقدس في هذا الموضوع. طبعا يبقى هنا أيضا بحث، وهو في كلمة غنمتم. كثير من فقهاء مدرسة الخلفاء قالوا أن غنمتم هنا هي في حالة الحرب. طيب، بينما ذهب فقهاء الإمامية إلى أن الغنيمة هي من كل شيء يصدق عليه عنوان الغنيمة. الحرب سيطر على الأسلحة غنيمة، الذهاب إلى السوق والمتاجرة فيها والحصول على فوائد وعلى أرباح وعلى تجارات غنيمة، الزراعة واستنبات الأرض والحصول على صافي أرباح طائلة غنيمة، وعلى هذا المعدل لذلك قال فقهاء الإمامية لا معنى لتخصيص الغنيمة بغنائم الحرب، لأنه أولا مو دائما الحرب، أساسا الحرب في الإسلام هي استثناء، الحرب في الإسلام هي استثناء مو هي القاعدة. ولولا أن الحرب فرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله بأساليب مختلفة ما كان يذهب إلى حربهم، فكيف تريد أن تجعل موردا اقتصاديا دائما لمجموعة بشرية عظيمة جدا على أساس الاحتمال إذا صار حرب في يوم من الأيام جيب لك مسدسين أعطيها إلى هذا السيد وما أدري نص دبابة أعطيها إلى تلك السيدة؟ طيب، الحرب هي استثناء والغنائم فيها أيضا استثناء، مو دائما الحروب يكون فيها انتصار. طيب، فلا يعقل أن يكون الاغتنام المتحدث عنه هنا في القرآن ما غنمتم، وخصوصا مع ملاحظة من شيء، من شيء يعني أي شيء من الغنيمة. وقد ورد في لغة العرب وفي أحاديث المعصومين الغنيمة بتعابير مختلفة، فعند الله مغانم كثيرة، مغانم كثيرة يعني أسلحة ورشاشات وسيوف. كلا، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة يعني أسلحة. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، قال خيرا فغنم، يعني حصل قنابل. طيب كلا، الغنيمة هنا سواء في اللغة العربية في أصل وضعها أو في الروايات ليست خاصة بغنائم الحرب وتخصيصها بغنائم الحرب على غير الوجه الصحيح، بل حتى لو كنا بعيدا عن هذا الموضوع، أنت تريد تقول أنا أريد أصنع ضمان اجتماعي لأسرة النبي تكريما لهم وتفخيما لهم وأبعدهم عن أن يأخذوا من الزكوات، ولكن هذا الضمان شنو يحتمل الآن افترض في عصرنا الحديث بلدنا هنا على سبيل المثال أو أي بلد آخر، من متى ما خاضوا حروب على مستوى عام سنوات طويلة جدا، الأمة الإسلامية إذا تلاحظ الفترات الحروب فترات استثنائية فيها، وحتى هالفترات من الحروب اللي صارت غالبا كانت وراء شهوات حاكمين. طيب فأنت تجي تخلي ضمان هالمجموعة البشرية من الناس ذرية النبي أقارب النبي بني هاشم تحرمهم من زكوات الأمة ومن عطاءاتها وتخليهم على الاحتمال، احتمال إذا صار في كل 20-30 سنة فدحر وصار أيضا أنه انتصرنا وغنمنا غنائم، تعالوا تفضلوا أخذوا لكم كل واحد كم سلاح ياخذ. هذا فد معنى جدا باهت ولا يمكن المساعدة عليه. الصحيح هو ما ذهب إليه الإمامية والتزموا في ذلك بأن الغنائم سواء كانت الحروب أو كان غيرها حتى مثل الكنوز، إنسان يحفر في مكان يحصل على ذهب أو في بعض الأماكن اللي تصير ملكيات الأشياء خاصة، في مزرعته حفر شاف معدن من المعادن نحاس وفوسفات وما أدري بوتاسيوم وغير ذلك، زين بوتاس طيب فوسفات وإلى آخره، وتملك هذا يدفع الخمس. ومن أهم ذلك ما هو موجود في هذه الأزمنة وعموما ما يفضل عن مؤونة الإنسان بعد الانتهاء من كافة احتياجاته. الإنسان أي إنسان يكسب مكاسب، يأكل يشرب يلبس يسكن يسافر يهدي يتمتع في هذه الأموال، طيب يشتري الأثاث غير ذلك، كل هذا يخلصه. فإذا فضل من مؤونته شيء بعد كل هذه المصاريف أدى خمس ماله، وهذا الخمس كما ذكرنا ينتهي إلى قسمين. القسم الأول هو الثلاثة ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هذا يكون إلى الإمام عليه السلام إن كان الإمام ظاهرا كزمان رسول الله صلى الله عليه وآله، أو كان أمير المؤمنين، أو كان الإمام الصادق فيدفع إليه، وإن كان غائبا أو نحن غائبون كنا غائبين عنه فيدفع إلى وكلائه العامين وهم مراجع الدين وفقهاء الإسلام، وهم يصرفونها بحسب ما لديهم، يصرفونها في مواطن فهم الإمام، يصرف في مواطن يتيقن فيها برضا صاحبها برضا الإمام عليه السلام، والقسم الآخر يصرف في شأن الذرية النبوية بني هاشم أحفاد عبد المطلب، من كان يتيما من كان فقيرا من كان ابن سبيل من كان محتاجا إلى زواج وما شابه ذلك في هذا الإطار يصرف في حقهم. هذا الحق المالي الثابت للذرية النبوية صلوات الله وسلامه على صاحبها ورئيسها. وقد أوصى أئمتنا عليهم السلام في هذا الشأن إيصاء تاما. طبعا أكو كلام كثير على المستوى النظري الآن لا نريد التعرض إليه. مثلا قسم من الفقهاء يقولون إن إعطاء الفقراء واليتامى والمساكين من بني هاشم هو مسؤولية الإنسان، ما يحتاج أصلا أن يستأذن الفقيه ولا مرجع التقليد. متى ما أحرزت أن فلانا هاشمي من أحفاد هؤلاء، والآن المعروف أنسابهم بشكل واضح هم آل محمد، أبناء أمير المؤمنين عليه السلام وأحفاده، أبناء الحسن وأحفاده، أبناء الحسين وأحفاده، وهكذا بالنسبة إلى سائر المعصومين. لكن ما تنحصر بيهم. لو فرضنا أن شخصا صح له أن فلان من بني العباس على سبيل المثال، العباس بن عبد المطلب سنتحدث عنه أيضا بشكل مفصل، أن هذا الشخص إنسان مؤمن متدين من أحفاد العباس بن عبد المطلب ونسبه إليه صحيح وهو محتاج فقير يقدر يروح يدفع خمسة إليه. فرضنا أن واحد صح نسبه أن هذا من أحفاد الحارث بن عبد المطلب، طيب أيضا يدفع إليه. فرضنا أن شخصا عرف أن فلانا هو من أحفاد أبي لهب ولكنه إنسان طيب، إنسان مؤمن متدين طيب وفي نفس الوقت فقير، هذا يدفع إليه حقه الشرعي. المعروف الآن من الشجرة ومن الذرية بالأنساب الصحيحة المعتبرة في المجتمعات الإمامية غالبا هم هؤلاء الذرية النبوية من أحفاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومن انتسب إليهم من خلال الأب لا من خلال الأم. فهذا الحق المالي ثابت لهؤلاء كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وعطاء من عند الله سبحانه وتعالى وصيانة لشخصياتهم بتبع شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. قسم آخر من العلماء على المستوى النظري العلمي، لا نعلم من العلماء المقلدين من يفتي بهذا، ولكن موجود هذا كرأي علمي، يقول إن حتى سهم السادة هو راجع أيضا إلى الإمام، الإمام هو الذي يضعه مواضعه، فيستطيع الإمام يستطيع الفقيه أن في حالة الحاجة يعطيه إلى غير الهاشميين. هذا على المستوى النظري لا على المستوى الفتوائي للفقهاء المقلدين. على كل حال هذا الكلام موجود، وقسم آخر من العلماء يقول لا، حتى العطاء للسادة الهاشميين ينبغي أن يكون أيضا بإجازة من الفقيه من مرجع التقليد، ينبغي أن تستأذن منه أو أن تعطي الفقيه هذا المال لكي يعطيه إلى ذلك الفقير الهاشمي واليتيم الهاشمي وابن السبيل الهاشمي. هذا إجمال لما يرتبط بحق أهل البيت عليهم السلام المالي. هناك إشارة بس، يعني لا أريد أن أدخل فيها، ربما البعض يقول أنه هل كان أمر الخمس بهذا المعنى المالي موجودا في الأزمنة المتقدمة الأولى أو لا؟ نعم كان موجودا، وعندنا في الروايات وعندنا في النصوص التاريخية أن النبي المصطفى محمدا عند الرجوع إلى كتبه ووصاياه بالنسبة للوافدين عليه كان يأمرهم بإخراج الخمس، والخمس في ذلك الوقت ضمن ذلك الظروف، مثلا في رسالة النبي صلى الله عليه وآله وعهده إلى بني عبد القيس ذكر فيه أمر الخمس أن يعطوا الخمس. في ذاك الوقت أولا لم يكن خوض الحرب مجازا لأحد من المسلمين إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا معنى لأن نقول أن النبي قال لهم خذوا الخمس بعد أن تحاربوا، ما يجوز لهم الحرب أصلا. الحرب والدخول في المعارك لا يكون جائزا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا واحد. وثانيا هؤلاء كانت أوضاعهم العامة في حالة من الضعف وعدم التمكن لا يسمح لهم بأن يخوضوا حروبا، فلا معنى لأن نتصور أنه إذا حاربت طلعوا الخمس، وإنما هذا الأمر بالخمس ناظر إلى مكاسبهم وإلى ما كانوا يربحونه من الأموال، من تجاراتهم، من زراعتهم، مما يشبه ذلك من الأمور. هذا شيء مختصر عن الحق المالي الثابت لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن تحدثنا عن الحقين الآخرين اللذين كان حق الاحترام والتكريم لهذه الأسرة عموما بارتباطها بالنبي، وحق الطاعة ولزوم الاتباع لخصوص المعصومين وأهل الكساء عليهم السلام من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان يناسب أن هذه الأمة تلتزم بما أوصاها به رسول الله صلى الله عليه وآله من الاحترام لهذه الذرية ومن الطاعة لها ومن الإحسان لها، بل أن تقدم لها أموالها واجبة باعتبار أن هذا واجب شرعي عليها قد فرض. ولكن للأسف هذه الأمة سلكت سلوكا آخر، فإذا بها تبعد هذه الذرية عن مواقعها ومناصبها وتمارس ضدها الظلم والهضم، بل وصل الأمر إلى حد القتل والسبي، حتى لقد قالت تلك المرأة من بني عقيل وهي تخاطب من كان في بلاد الشام ممن اعتدى على حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله: ماذا تقولون إن قال النبي لكم؟ ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي؟ منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ وحتى أصبحت النائحات وحتى أصبحت النادبات علامة فارقة في حياة ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، يقرأ المؤمنون في صباح كل جمعة دعاء الندبة وما فيه من أسى وما فيه من شجا، حيث يقول في هذا الدعاء: فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى معه حسن المثوبة، فعلى الأطائب من نسل علي وفاطمة فليبكي الباكون، وإياهم فليمد بالنادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون: أين الحسن وأين الحسين وأين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ بلى لقد غالتها كربلاء، وأطفأت شمس وهجها عاشورا عندما اختطفهم المنون. نحن في ليلة جمعة نزور هذه الزيارة للإمام الحسين بما ينسب إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، راسيا جده الحسين سلام الله عليه، مصورا حالته في لحظاته الأخيرة، حيث يقول: وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا، وبالظليمة مناديا: فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا السرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات، وبالعويل داعيات، وبعد العيز مذللات. اي والله مذللات، والا زينب تخرج لاطم راسها شابكه عشرها على راسها وتنادي: اليوم ما تجدي رسول الله. هذا مكانه. فاقبلنا ربات الحجال، وللاسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه تضم، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها. هذا حن لسكينة. وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفدي، وأخرى تقبل، وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة تخاطبه في أمره وتعزله يا خايب خل أخوي حسين ساعة أغمض لو مد للموت باع ما هو شمامة الحلوة طباعة دخل براح روح حسين تظهر نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.